الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، نواصل قراءة كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى، حيث توقفنا عند مبحث الاشتقاق. والمراد بالاشتقاق أخذ لفظة من لفظ آخر لوجود اشتراك بينهما في المعنى مع تغيير في اللفظ. وقال المؤلف في تعريفه: الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر. عندنا مثلا لفظة ذهب، نأخذ ونرد إليها بعض الألفاظ التي تشاركها في المعنى، مثل ذاهب ومذهوب إليه، وهكذا في كلمة ضرب، فعندنا ضارب ومضروب وضراب ونحو ذلك. وقال: ولو مجازا، يعني قد يكون رد اللفظ إلى الآخر في الاشتقاق ليس على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل المجاز. من أمثلة ذلك لما قال ضراب: أطلق على مكثر من جماع النساء، لوجود مناسبة مجازية بينهما، لوجود اشتراك في المعنى المجازي. ويشترط في اللفظ المشتق والمشتق منه أن يكون بينهما مناسبة في المعنى، أما إذا لم يكن هناك أي مناسبة فإنه لا يكون اشتقاقا، وإنما يكون من قبيل المشترك اللفظي. وهكذا لا بد أن يكون بينهما مشاركة في الحروف الأصلية، مشاركة في الحروف الأصلية. فإذا لم يوجد مشاركة في الحروف الأصلية فحينئذ لا يعد من باب الاشتقاق. ولذا لما قلنا ذهب وذهب، هنا اشتراك في الحروف الأصلية الذال والهاء والباء، ولكن ليس بينهما مناسبة في المعنى، ومن ثم لا يعد من قبيل الاشتقاق. قال: ولا بد من تغيير، يعني في بناء الكلمة. والتغيير قد له ثلاثة أحوال: تغيير في الحركات مثل ذهب وذهب، وقد يكون التغيير في ترتيب الحروف، في ترتيب الحروف تقديما وتأخيرا، وقد يكون التغيير بتغيير أحد الحروف. قال: وقد يطرد، يعني أن الاشتقاق ينقسم إلى قسمين: اشتقاق مطرد، يعني له قاعدة يسار عليها. ومن أمثلة ذلك اسم الفاعل يشتق في جميع الأفعال، وقد يختص، يعني أنه لا يطرد في جميع مواطنه لانضمام معنى آخر له، كالقارورة فإنها مشتقة من القرار، لكن ليس كل ما يقر فيه الماء يعد أو يسمى قارورة، بل يختص بما كان من زجاج يقر فيه الماء. قال: ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، يعني أن من كان له وصف يمكن أن يشتق له اسم، لكن من لم يقم به الوصف فإنه لا يصح أن يكون له اشتقاق. ومن أمثلة ذلك مثلا في صفات الله عز وجل وأسمائه، فإن المعتزلة أثبتوا بعض الأسماء لله وقالوا بأنه لا يدل إثبات هذه الأسماء على اتصافه بتلك الصفة، وهذا كلام خاطئ، فإنه لم يطلق عليه ذلك الاسم المشتق إلا لوجود الصفة التي اشتق منها. فلما أثبتنا له أنه سبحانه سميع بصير أثبتنا له صفة السمع والبصر، إذ لو لم تقم به صفة السمع والبصر لم يجوز أن يشتق له منه اسم، خلافا للمعتزلة. قال: ومن بنائهم، أي مما بنوا على هذه المسألة اتفاقهم على أن إبراهيم عليه السلام ذابح، واختلافهم هل إسماعيل عليه السلام يطلق عليه اسم مذبوح. إطلاق الاسم قد يكون باعتبار ما يؤول إليه الشيء، وقد يكون باعتبار ما كان متصفا به فيما مضى، وقد يكون باعتبار اتصافه بالوصف في الوقت الحاضر، كما أن إطلاق الاسم قد يكون لكون من أطلق عليه الاسم قد فعل ذلك الفعل حقيقة، وقد يكون لما سيفعله، وقد يكون لما هم بفعله وإن لم يفعله. ولذا في الأفعال أيضا قد يطلق ذلك على هذه المعاني الثلاثة. من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، المراد به إذا شرع في الدخول ولم يدخل بعد، وقد يكون مرادا به إذا دخل، كقوله إذا دخل أحدكم في الصلاة، وقد يراد بإطلاق الفعل ما رغب أن يفعله الفاعل وإن لم يكن كذلك. وقال: فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق، يعني أنه إذا قام بالشخص صفة وهذه الصفة لها اسم فحينئذ يشتق من تلك الصفة. وفي هذا نظر، فإن بعض من يتصف بصفة لا يلزم أن يسمى بالاسم المشتق من تلك الصفة، ولذلك قالوا بأن ما يضاف إلى الله جل وعلا على أربعة أنواع. النوع الأول الأسماء، وهذه يشتق منها صفات وأفعال وأخبار، فمثلا اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة وعلى الفعل يرحم وعلى الخبر، فنخبر عنه أنه قد رحم بعض عباده. والثاني مما ينسب إلى الله الصفات، وهذه يؤخذ منها أفعال وأخبار ولا يلزم أن يؤخذ منها أسماء. والنوع الثالث، ومن أمثلة هذا صفة المكر التي هي بمعنى التدبير الخفي، فإنها صفة لله يؤخذ منها فعل وخبر، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والنوع الثالث مما ينسب إلى الله الأفعال، وهذه الأفعال ينسب إلى الله منها فعل وخبر، ولا ينسب إلى الله بها اسم ولا صفة. والنوع الرابع الأخبار، وهذه لا يؤخذ منها أسماء ولا صفات ولا أفعال. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فأخذنا منها أنه يخبر عن الله بأنه شيء، لكن لا يشتق منه صفة ولا فعل ولا اسم. قال: فإن قام به اسم وجب الاشتقاق، أو ما ليس اسم كأنواع الروائح فإنه حينئذ لا يجب الاشتقاق. وتقدم معنا أنواع الاشتقاقات. قال: والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كونه المشتق حقيقة إن أمكن. إذا هناك خلاف كبير بين أهل اللغة من البصريين والكوفيين، هل الأصل في الكلام الأسماء أم الأفعال؟ وبالتالي هل الذي يشتق منه هو الفعل أو هو الاسم؟ وأكثر النحاة بعد ذلك ساروا على مدرسة البصريين في كون ما يشتق منه هو الفعل وليس الاسم. وحينئذ المشتق منه، هل الإطلاق عليه هو الحقيقة أو أنه لما اشتق منه سلب اسم الحقيقة؟ قال: والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق هو الحقيقة إن أمكن، وإن لم يمكن إطلاق الحقيقة على المشتق منه فإنه حينئذ يكون آخر جزء منه هو الحقيقة. وهناك قول آخر بعكس هذا، وقول ثالث بالوقف في هذه المسألة. والقول بالوقف هو عبارة عن عدم علم بحقيقة الحال، ومن ثم ليس قولا مستقلا. قال: ومن ثم، يعني بناء على ما سبق، كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، يعني حال التلبس والتلبس بالفعل، وليس حال النطق. ومن أمثلة هذا تقول: فلان كاتب أو فلان يكتب. هل المراد به أنه يكتب الآن، أو المراد به أنه عنده أهلية وقدرة للكتابة؟ فقال المؤلف: هو حقيقة في الحال، يعني أنه يكتب الآن. وخالف في ذلك القرافي. هكذا نسب المؤلف إلى القرافي أنه يخالف في هذه المسألة مطلقا. وخلاف القرافي إنما هو فيما إذا كان المشتق محكوما به، أما إذا كان محكوما عليه فإنه يطلق على الحقيقة المطلقة. وعلى كل، هناك قول آخر يقول: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول لم يسمى بالأول إجماعا. ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك اسم للشخص ثم بعد ذلك اتصف بما يضاده، فحينئذ هل نرفع الاسم الأول؟ مثال ذلك: فلان نائم استيقظ الآن، لكنه كان نائما في الوقت الأول، حينئذ هل نسميه بأنه نائم؟ نقول هؤلاء قالوا إن طرأ على المحل، وهو هذا الشخص وصف وجودي وهو الاستيقاظ يناقض الوصف الأول اللي هو اسم نائم، لم يسمى بالاسم الأول إجماعا لوجود الوصف المناقض له. وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات، يعني إذا كان هناك لفظ مشتق فإنه لا يدل على اختصاص الذات بذلك الاسم. ثم انتقل المؤلف إلى مبحث الترادف، والمراد بالترادف إطلاق لفظين على معنى واحد على سبيل الاستقلال. ومن أمثلة ذلك أن يسمى البر ويسمى القمح النبات المعروف، أن يسمى النبات المعروف برا وقمحا، فهنا اسمان مترادفان يدلان على معنى واحد. هل يقع ترادف في لغة العرب؟ الجمهور قالوا نعم، بوقوع الألفاظ المترادفة في اللغة. وخالف في ذلك ثعلب وهو من أئمة اللغة، وابن فارس وهو كذلك مطلقا، فقال بأنه لا يطلق اسمان على معنى واحد، وإنما يكون بينهما تمايز، وبالتالي لا يكون هناك ترادف. ومن أمثلة هذا أننا نطلق على السيف اسم السيف، ثم نطلق عليه اسم الهندية، ولكن اسم الهندية إنما أطلق عليه لكونه اشتمل على معنى آخر، وهو كونه مصنوعا في إيش؟ في الهندي. قال والإمام في الأسماء الشرعية، يعني أن الرازي يرى بأنه لا يوجد ترادف في الأسماء الشرعية، وإن وجد في اللغة العربية، وبالتالي تلك الأسماء التي تطلق على مسمى واحد يقول لا يصح ذلك في الشرع. ومن أمثلة هذه المسألة مثلا نجد أن بعض الناس يسمي صلاة الاستسقاء بهذا الاسم، وآخرون يسمونها صلاة الاستغاثة، وآخرون يسمونها صلاة الالتجاء، وهكذا. ونجد أن بعض أهل العلم يطلق على ما طلبه الشارع طلبا غير جازم اسم المستحب والمسنون والنافلة والسنة ونحو ذلك من الأسماء، فهذه أسماء عند الأغلب أنها تطلق على مسمى واحد. وهكذا في الحرام، يسمى الحرج والمحظور والحرام ونحو ذلك من الأسماء. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة الحدود، وقال والحد والمحدود غير مترادفين على الأصح. مثال ذلك لما قلت الإنسان وقلت هو حي ناطق أو حيوان ناطق، فهنا لفظة الإنسان ولفظة حي ناطق ليس بالمترادفين، وإن كانا يدلان على ذات واحدة لاختلافهما في المدلول. وهكذا عندما نقول حسن بسن، فهذا ليس من سبيل المترادف، ومثله في قولك حياك الله وبياك ونحو ذلك، ليس هذا من قبيل المترادفات على الصحيح. لماذا؟ قال لأن الحد إنما يراد به جزئيات المحدود، والمحدود يراد به كماله وتمامه. وأما تلك الألفاظ فإن فيها معنى زائدا عن المعنى الأصلي، وبالتالي لم تكن من قبيل المترادف. قال المؤلف: والحق إفادة التابع التقوية، يعني أن القول الراجح في هذا بأنه إذا تتابع إطلاق اسم على معنى دل ذلك على قوته. قال: ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر، يعني أنه لما أطلق على المحل الواحد أكثر من اسم دل هذا على قوة ذلك المسمى واحتياج إلى تسميته. ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر، يعني إذا قدرنا أن هناك لفظين مترادفين فكل منهما قد يحل محل الآخر إن لم يكن تعبدا بلفظ، يعني أنه إذا كان هناك لفظ له مرادف فتركنا اللفظ الأول وأطلقنا مرادف فإنه يقوم مقامه. بالتالي لو قلت بعتك أو قلت أدخلتها في ملكك بثمنها أو نحو ذلك هما تدلان على نفس المعنى، وبالتالي يحل كل واحد منهما مكان الآخر إلا في المواطن التي تعبدنا بلفظها. من أمثلة ذلك لفظ الأذان، ما يصح يأتينا واحد بدل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول أقر بأنه لا إله إلا الله. لماذا؟ لأننا قد تعبدنا بهذا اللفظ. قال: خلافا للإمام مطلقا، والإمام الرازي يقول: لو أمكننا أن نبدل لفظا بمرادفة لجاز لنا ذلك. وخلافا للبيضاوي وللهندي إذا كان من لغتين، فيقول في اللغة الواحدة يجوز استبدال اللفظ بمرادفة، وأما في اللغات المختلفة فإن مثل ذلك لا يجوز. ثم انطلق المؤلف إلى مبحث آخر وهو مبحث المشترك، والمراد به إطلاق لفظين على مسمى واحد أو إطلاق لفظ واحد على مسميين كما تقدم معنا، ومثلنا له بلفظة المشتري تطلق على المقابل للبائع وعلى الكوكب المعروف، وذا هذا الإطلاق إطلاق حقيقي فيهما، الاشتراك واقع في لغة العرب، خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا، فإنهم قالوا اللغة وضعت للإفهام ولو كان هناك اشتراك لما فهم اللفظ. وهناك من قال بأن المشترك واقع في اللغة لكنه ليس بواقع في القرآن لئلا نكون قد ألبسنا في هذا. وقيل والحديث، يعني أن السنة النبوية لا يقع فيها لفظ مشترك. وقيل واجب، يعني هناك من قال وجود المشترك في لغة العرب من الواجبات لأن المعاني كثيرة والألفاظ قليلة. وهناك من عكس وقال هذا ممتنع، وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط، يعني عند الإمام الرازي يقول بأنه لا يمكن أن يطلق اللفظ على معنى وعلى مناقضه، لكن قد يوجد الاشتراك في غير النقيضين. وهذا فيه نظر، فإن أهل اللغة أثبتوا وجود اللفظ المشترك في النقيضين، فقالوا للسليم سليم، وقالوا أيضا للذيغ سليم، فهذا إطلاق لللفظ في معنيه المتقابلين. إذا جاءنا لفظ مشترك كيف نفسره؟ نقول إن كان معه قرينة تدل على إرادة أحد المعنيين فإنه حينئذ يحمل على ما دلت عليه القرينة، كما لو قال استلم المشتري أو سلم المشتري الثمن، فحينئذ يراد به إيش؟ المقابل للبائع وليس الكوكب المشهور. وإذا لم يكن مع اللفظ المشترك قرينة نظرنا، فإن لم يمكن حمله على جميع معانيه لتضادهما، فحينئذ لا بد من البحث عن دليل مرجح. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء يطلق على الطهر كذلك يطلق على الحيض، فهنا لفظ مشترك لكن معانيه متقابلة، وبالتالي قلنا لا بد من ترجيح أحد المعنيين. وأما إذا لم تكن المعاني للمشترك متقابلة فحينئذ ماذا نفعل؟ قال الحنابلة والشافعية نحمله على معنييه معا، وقال الحنفية والمالكية لا يحمل. ومن أمثلة ذلك ما لو قال له إن مسست العين عاقبتك، فحينئذ ما الذي يراد؟ هل المراد العين الباصرة أو العين الجارية أو عين الذهب أو الجاسوس؟ نقول هنا المعاني غير متضادة، فحينئذ عند الحنابلة والشافعية يحمل على جميع هذه المعاني. قال يصح إطلاقه أي اللفظ المشترك على معنييه معا أي في وقت واحد، ويكون هذا على سبيل المجاز. وهناك قول يقول يطلق على المعنيين لكن على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز. زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما، يعني أن اللفظ المشترك يدل على معنيه معا على سبيل الظهور للقطع عند التجرد، أي إذا لم يكن بجواره قرائن تدل على أن المراد أحدهما فيحمل عليهما، يعني يفسر هذا اللفظ بالمعنيين معا. وعن القاضي هو مجمل، يعني أننا نتوقف فيه ولا نعرف المراد منه، ولكن يقول القاضي الباقلاني ولكن نحمله عليهما على سبيل الاحتياط. وقال القاضي أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد، لا أنه لغة، يعني يمكن أن يقصد المتكلم بلفظه المشترك جميع المعاني وإن لم يكن ذلك في اللغة، وأمثل لذلك بمثال. قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، الكاتب والشهيد وقع منهما الضرر أو وقع عليهما؟ عليهما خطأ، منهما خطأ جميع المعنيين. ولا يضار كاتب يعني لا توقع الضرر بالكاتب، والكاتب أيضا لا يوقع الضرر بغيره. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو الولي؟ قولان، إذا أخذنا بالقاعدة حملناه على المعنيين. ومثله في قوله ويسألونك عن النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ترغبون أن تنكحوهن. ما معناها؟ هل هي ترغبون في أن تنكحوهن أو هي ترغبون عن أن تنكحوهن؟ نقول كلاهما مراد. ومثله في قوله والله سميع عليم. سميع، هل معناها أنه يسمع الأصوات أو يجيب الدعوات أو يحفظ أولياءه من الملمات؟ قال لسميع الدعاء، وقال إنني معكما أسمع وأرى. فحينئذ سميع على أي المعاني؟ قال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد باللفظ المشترك جميع المعاني، لكن هذا ليس على سبيل اللغة وإنما على سبيل الشرع. وقيل يجوز في النفي لا في الإثبات، والأكثر يعني أكثر الأصوليين على أن جمعه يعني جعل اللفظ المشترك دالا على جميع المعاني باعتبار معنييه إن ساغ مبني عليه، يعني أن اللفظ المشترك بجميع معانيه أو باعتبار معانيه هل يمكن أن يفسر بتفسير آخر غير مدلول اللفظ؟ ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن الحقيقة والمجاز. المراد بالحقيقة استعمال اللفظ في غير ما وضع له لغة، وقيل بعضهم وقال بعضهم اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لغة، بينما المجاز يراد به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أو استعمال اللفظ في معنى مغاير لما وضع له. فقال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، يعني أنه إذا كان هناك لفظ وله معنيان أحدهما حقيقي والآخر مجازي، فهل يمكن أن يكون هذا اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز دالا على المعنيين؟ ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فهذا اللفظ له حقيقة وهو أبناء الصلب، وله استعمال مجازي في أن يراد به الأحفاد ومن جاء بعدهم، فهل يمكن أن نقول بأن هذا اللفظ الواحد يصدق على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معاً أو لا؟ فقال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، يعني السابق في جواز حمل اللفظ المشترك على معنيه، خلافا للقاضي، فإنه يقول لا يجوز أن يحمل إلا على أحد المعنيين. ومن ثم عم، يعني أنه أصبح من الألفاظ العامة التي تصدق على الأفراد الكثيرين، نحو قوله وافعلوا الخير، فإن الخير له معنى حقيقي وله معنى مجازي. فالمعنى الحقيقي الواجب والمعنى المجازي المندوب أو العكس. فحينئذ هل نحمل الخير على المعنيين معا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذه الأفعال لها مقدار واجب أصالة ولها مقدار زائد عنه. قال: خلافا لمن خصه بالواجبات. وهناك من قال افعلوا الخير يعني القدر المشترك بين الواجب والمندوب. ثم ذكر ما يتعلق بالحقيقة وفسرها بأنها اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء في لغة العرب. وتنقسم الحقيقة إلى أقسام: القسم الأول الحقيقة اللغوية، ومن ذلك إطلاق لفظة الأسد على الحيوان المفترس، وإطلاق لفظة الدابة على كل ما يدب على الأرض. وهناك حقيقة عرفية يتعارف الناس عليها، ومن أمثلته قصر لفظ الدابة على ذوات الأربع. وهناك حقيقة شرعية، بحيث يكون هناك اسم لغوي يتصرف فيه الشرع، من أمثلة ذلك لفظ الصلاة، فإنها في اللغة الثناء والدعاء، فاستعملت في هذه العبادة التي تبتدئ بالتكبير وتختم بالتسليم. قال: ووقع الأوليان يعني الحقيقة اللغوية والعرفية بالاتفاق، ونفى قوم إمكان الشرعية، يعني أن هناك جماعة قالوا بأن الحقيقة الشرعية لم تقع. وذهب القاضي وابن القشيري إلى وقوعهما، وقال قوم وقعت مطلقة، وقال قوم إلا في الإيمان. هناك مبحث عقدي متعلق بهذا الأمر، وهو: هل يتصرف الشرع في الألفاظ فينقلها أو يقيدها عن مدلولها اللغوي؟ قال الجمهور: ممكن. وقال طائفة بأنه غير ممكن، وإلا للزم منه أن تكون الشريعة غير عربية والقرآن والسنة غير عربيين، وهذا ينافي حقيقتهما. والصواب أن الحقيقة الشرعية موجودة وممكنة، ولا ينفي ذلك أن يكون استعمال الحقيقة الشرعية لغة، أن يكون استعمال الحقيقة الشرعية. ومن أمثلة ذلك ما مثلنا به بلفظ الصلاة والزكاة، فإن الزكاة في اللغة الطهرة، ثم أطلقت على إخراج المال على جهة مخصوصة طهرة للنفس. فهنا الشرع لم يلغي الدلالة اللغوية حتى يقال بأنه ليس بعربي، وإنما قيدها. قال: والقاضي وابن القشيري وقوعهما، وقال قوم وقعت مطلقة يعني ليست بتراتيب، وقال قوم إلا الإيمان يعني أن الحقيقة الشرعية ثابتة في الألفاظ إلا في لفظ الإيمان. وأنتم تعرفون أن المرجئة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقولون بأن إيمان الناس واحد، وبالتالي وذلك أن حقيقته في اللغة التصديق، والتصديق لا يلزم أو لا يصح أن يكون متفاوتا. والصواب أن التصديق متفاوت. قالوا والتصديق لا عمل فيه، فلذلك الإيمان لا عمل فيه، وهذا يخالف ظواهر النصوص الكثيرة التي تدل على دخول العمل في اسم الإيمان، كما في الحديث الإيمان 64 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذه أفعال قلوب وأقوال، وقد أدخلها في مسمى الإيمان. وتوقف الآمدي، والتوقف هنا ليس قولا لأنه لا يلزم الآخرين بالتوقف فيه، والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين، يعني والده والجويني وابن الحاجب، وقوع الأسماء الفرعية للأسماء الدينية، وهذا فيه نظر، بل وقع ذلك في كليهما. قال ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرعي، فما أثبت من الأسماء بطريق الشرع يسمى حقيقة شرعية، وقد يطلق على المندوب والمباح، يعني أن المندوب والمباح هل يدخل في الأسماء الفرعية أو في الأسماء الدينية؟ فهذا شيء مما ذكره عن الحقيقة. قال والمجاز هو اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة، يعني لمناسبة، ومن ذلك إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع، فهنا لفظة أسد قال رأيت أسدا يخطب، لفظ استعمل في غير ما وضع له بوضع ثان لعلاقة، فإنه لما كان الأسد الحقيقة شجاعا وكان هذا شجاعا أطلق الاسم عليه. فعلم وجوب سبق الوضع، يعني أن الحقيقة موجودة قبل المجاز، وهو اتفاق، لكن لا يلزم من هذا أن يكون استعمال الحقيقة أولا، بل قد يستعمل المجاز أولا وهو المختار، وقيل مطلقا، أي أن بعضهم قال بوجوب سبق الوضع مطلقا. قال والأصح لما عدا المصدر، لما عدا المصدر، فإن المصدر يطلق أو يشتق أولا فيكون سابقا. قال وهو واقع، يعني المجاز واقع في لغة العرب، والأستاذ الإسفرايني وأبو علي الفارسي قالوا بأنه لم يقع. وشو لما وقع؟ يرون أن لا وجود للمجاز في لغة العرب، وهناك من قال بأن المجاز لم يقع في الكتاب والسنة، قالوا لأن المجاز يجوز رده وتكذيبه ولا يجوز فعل ذلك مع شيء من النصوص كتابا وسنة. طيب لماذا نحتاج للبحث في المجاز؟ ولماذا يتكلمون بالمجاز؟ قال يعدل إلى التكلم بالمجاز وتترك الحقيقة لأسباب، منها أن تكون الحقيقة ثقيلة، أو أن تكون بشعة، أو أن تكون مجهولة، أو نحو ذلك. قال وليس غالبا على اللغات، يعني ليس هذا الحكم موجود في بقية اللغات. قال ولا معتمدا، يعني عند كثير من أهل اللغات، حيث تستحيل الحقيقة، خلافا لأبي حنيفة. ولعلنا أن نترك أو نأخذ شوي. قال وهو يعني المجاز، والنقل يعني استعمال اللفظ في موطن آخر لا علاقة له بالموطن الأول، خلاف الأصل. ولو تردد الكلام بين أن يكون نقلا أو يكون اشتراكا قدمنا الاشتراك عليه، لكن لو تعارض اشتراك مع إضمار، المراد بالإضمار أن يكون في الكلام محذوف لا يتم الكلام إلا بوجوده، فحينئذ هل الإضمار أولى من الاشتراك والنقل؟ نقول نعم، الإضمار أولى. وهكذا في التخصيص، يعني تخصيص الكلام بحكم، فهو أولى من النقل. وقال والتخصيص أولى منهما، يعني أن تخصيص الكلام في لفظ واحد هو أولى من النقل والإضمار. وقد يكون المجاز بالشكل، يعني ينقل كلمة أخرى، بس الاختلاف في التشكيل. وقد يكون شكلا ظاهرا، وقد تكون العلاقة بالصفة الظاهرة، أو باعتبار ما سيؤول إليه قطعا أو ظنا لا احتمال. تقول إيش؟ لفظة سقف تطلق على السماء لمشابهتها للسقف في الدنيا، فالشبه هنا في الصفة الظاهرة أو في الشكل. ومرة باعتبار ما يكون، ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: أما أحدكما قال إني أراني أعصر خمرا، ولا يعصر الخمر، يعصر العنب ليكون خمرا، سمى العنب خمرا باعتبار ما يؤول إليه إما قطعا أو ظنا، لكن إذا كان سيؤول إليه احتمالا فلا يصح المجاز هنا. وبالضد، يعني يطلق الاسم على معنى وعلى ضده من سبيل المجاز، مثل إطلاق لفظة سليم على اللذيذ والسليم. وبالمجاورة، بالمجاورة، فيطلق على الشيء ذلك الاسم لكونه يجاور ما يسمى بهذا الاسم. ومن هذا تقول تقول قضى الحائط، قضى الغائط. الغائط في أصل اللغة المكان المنخفض، ولذا قيل غوطة دمشق. فهنا لما كانوا يقضون حوائجهم على في الأماكن المنخفضة، أطلقوا على الخارج النجس هذا الاسم غائط، فهذا من باب الحقيقة، من باب المجاز. وهكذا قد يكون بالزيادة، ويمثلون له بقوله ما يأتيهم من رسول، قالوا من زائدة، مع أن فيها فهي زائدة في اللفظ لكنها ليست زائدة في المعنى، إذ تفيد معنى آخر. وهكذا في النقصان كقوله فاسألوا القرية، يريد أهلها، أشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل. وقد يكون بالسبب، تقول رعت الأغنام المطر، هي رعت إيش؟ النبات الذي تكون من المطر، فأطلق السبب وهو المطر على المسبب وهو العشب. وبالعكس، قال ومرة يطلق الكل ويراد البعض كقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم جميع الأصبع، ومرات يطلق اسم البعض ويراد به الكل، وهكذا مرة يطلق اسم المتعلق ويراد به المتعلق به وبعكس ما مضى، وكذلك يطلق على ما بالفعل على ما بالقوة. ومن أمثلته تقول كاتب، وهذا صفة إيش؟ بالقوة. ومرة تقول هو كاتب والآن يكتب. قال وقد يكون في الإسناد، يعني مرة قد يكون المجاز في المفرد اللفظ الواحد، وقد يكون في الإسناد، ومن ذلك قولهم تأبط شرا خلافا لقوم، فقالوا بأنه لا يكون المجاز في الإسناد. وهكذا قد يكون المجاز في الأفعال، مثل إيش؟ ها؟ أين؟ في هنا حرف ليس فعل، نريد فعل. إيش؟ كيف استعمل مجازا؟ قال قام على بعيره، وفي الحقيقة جالس على البعير، ولكن لما كان منتصبا يماثل القائم سماه أو أطلق عليه مجازا أنه قام، قام على بعيره حتى غربت الشمس. ومرة يكون المجاز في الحروف بأن يستعمل حرف في محل آخر، قال وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني، ومنع الإمام وجود المجاز في الحرف مطلقا، مثل إيش؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على. قال ومنع في الفعل إلا بالتبع، ومنع في المشتق إلا بالتبع. هل يكون المجاز في الأعلام؟ قال لا يكون، خلافا للغزالي في متلمح الصفة، وذلك أن الغزالي يقول الألفاظ الموضوعة في الصفات قد تنقل وتجعل أعلاما فيكون حينئذ مجازا. ومن أمثلته مثلا لما قال يزيد، هنا يزيد في الأصل فعل لكنه أطلق على شخص، فهل هذا الإطلاق هذا حقيقي أو مجازي؟ قال ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة، ويعرف يعني تعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز بأن المجاز لا يتبادر إلى الذهن، وإنما يتبادر إلى الذهن الحقيقة، ولولا القرينة لفهم الناس من كلام المجاز أنه يراد به الحقيقة. كذلك من الطرق التي يمكن أن نعرف بها الفرق بين الحقيقة والمجاز أن المجاز يجوز نفيه بخلاف الحقيقة. لما قلت هذا أسد يخطب قال هذا ليس بأسد، هذا رجل شجاع، لكن لما رأيت الأسد وقال هذا أسد يفترس فقال له صاحبه هذا ليس بأسد، هل يقبل منه هذا النفي؟ إذن الحقيقة لا يجوز نفيها بخلاف المجاز. قال ومن العلامات المفرقة أن الحقيقة يجب اضطرادها في جميع محالها بخلاف المجاز، ومن الفرق أن الحقيقة تجمع بطريقة في الجمع مغايرة للمجاز، من ذلك لفظة أمر مرة تطلق على الطلب ومرة تطلق على الشأن، جمع الأمر في الطلب أن تقول أوامر، وجمع الأمر في الشأن أن تقول أمور. ولذلك قال وما أمر فرعون برشيد. هكذا من العلامات التي نعرف بها الفرق بين الحقيقة والمجاز أنه يلزم تقييد الحقيقة وأنه يتوقف على المسمى الآخر وعلى الإطلاق وعلى المستحيل. إذن هذا فرق بينهما، فالحقيقة تطلق والمجاز لا بد من تقييده. ولذا تقول الأصل في لفظة جناح أنه يراد بها إيش؟ عضو الطائر الذي يطير به، ومرة يطلق على غير ذلك على سبيل المجاز كقوله إيش؟ واخفض لهما جناح الذل. طيب، قال أيضا من الفروقات توقفه على المسمى الآخر، يعني أن له في المجاز لابد أن يكون هناك حقيقة، لكن قد توجد حقيقة ولا يوجد إيش؟ مجاز. قال وعلى المستحيل، يعني أن المجاز قد يطلق على معنى يستحيل وقوعه لولا التقدير فيه. قال والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز، يعني هل يجوز لنا أن نأتي بمجازات جديدة الآن أو لا يجوز؟ هناك ثلاثة أقوال، واحد يقول يجوز مطلقا، واحد يقول لا يجوز تكتفي بما ورد عن العرب مما سمعه الناس ولا تأتي بمجازات جديدة، هناك من يقول أشترط وجود النقل والسمع في نوع المجاز، أما أفراد المجاز فإنني لا أشترط أن يكون كذلك. وتوقف الآمدي. هذا خلاصة هذه المباحث التي أخذناها في هذا الباب، وهي مباحث متعلقة باللغة ودلالات الألفاظ. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمكم أجرها، وأن يبارك فيكم، وأن يوفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.